هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو لقاء جديد معكم من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أيضا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مستهل هذه الحلقة نبدأ بسؤال من الأخت أم طاهر، تقول: أريد أن آتي بذكر اليونسية، فهل هو فقط لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أم يجب أن آتي ببقية الآية فأقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا الذكر اليونسي هو ذكر قرآني واضح جدا. هناك أيضا توصية لبعض كبار العلماء والسلاك والعرفاء بالإتيان به بأعداد كبيرة، خصوصا في حال السجود، كما كانت الوصية المعروفة للشيخ الميرزا جواد الملك التبريزي العالم الكبير المعروف، أستاذ السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الأخلاق، صاحب كتاب المراقبات، الكتاب الجليل والشهير الذي أنصح الإخوة والأخوات باقتنائه والاستفادة منه إذا أرادوا أن يراقبوا نفحات ربهم في دهرهم وفي أيامهم. على كل حال، الذكر اليونسي الذي تدل عليه الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أما بقية الآية فهي بيان لاستجابة الباري عز وجل لهذا التسبيح الذي سبحه يونس في بطن الحوت، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. على هذا الأساس، الحقيقة المهمة التي ينبغي أن يتحدث عنها في المقام هي قضية أن الذكر الذي هو ذكر بحسب نص الآية الكريمة هو هذا المقدار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإتيان بهذا فيه وعد إلهي بأن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين من الشائر كما أنجى يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه إشارة هام. طبعا الآية والقصة برمتها ليس هنا محل التعرض لها، فيها إشارات لطيفة جدا إلى قضية الذكر وفائدة الذكر وعظمة الذكر والعيش بالقلب مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات وقصة يونس إشارة عظيمة جدا إلى ما نعتقده نحن في مدرسة أهل البيت من تحريم لحوم الأنبياء وأوصياء الأنبياء على السباع والهوام والحيوانات، لأن الآية الكريمة تقول فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا يعني في الإطار الطبيعي الحوت يهضم ما يأكله حتى لو كان إنسانا، هذا الحوت العظيم، لكن الآية القرآنية تشير بوضوح إلى أنه لولا أن كان من المسبحين
للبث
في بطنه إلى يوم يبعثون. لما هضمه وصار والعياذ بالله من فضلات هذا الحوت، وجزء منه يصير جزء من جسده، بل نصصت الآية أنه يبقى في بطنه، لولا أن يخرج لبقي في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا يشير في الحقيقة إلى تحريم لحوم الأنبياء وأوصايا الأنبياء، كما نعتقد نحن بأدلة خاصة وروايات كثيرة، على السباع والهوام وإلى ما هنالك، في إشارة إلى التآلف والتجانس في عالم التكوين بين عباد الله المخلصين بفتح الله،
نعم،
الذين أخلصوا لله عز وجل، وبين وأخلص لله عز وجل وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأنها لا تؤذي هؤلاء الأنبياء، بل هناك تمام الانسجام بين هذه المخلوقات المسبحة لله عز وجل حتى مثل الأفعى وبين هذه المخلوقات الخالصة المخلصة لله سبحانه وتعالى. هذا بحث يطول وليس هنا محل الحديث عنه. فالإتيان بالذكر يونسي بهذا المقدار يكفي. نعم إذا كان أخ أو أخت يحب أن يحتاط والأمر في أمر مستحب، استحباب في استحباب أكثر، ويأتي بالآية إلى آخرها، فلا مانع من هذا، ولكن الذكر هو هذا المقدار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع سؤال للأخت التي أسمت نفسها بخادمة الزهراء. في الحقيقة لها سؤالان ولكنهما يرتبط أحدهما بالآخر. تقول: ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فتقول في هذه الآية: جاء ذكر حشر المكذبين وليس المؤمنين،
فكيف نستدل
بهذا على رجعة المؤمنين؟
الحقيقة رجعة المؤمنين نستدل عليها بآيات أخرى. أما بالنسبة لهذه الآية فالآية في مقابل قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فتحشر الأفواج كما يمكن أن يكون في الآخرة بالتدريج الحشر في الحشر الذي يحشر فيه الجميع، ولكن استدل غير واحد من المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وفي نصوص صحيحة سندا بالجمع بين هاتين الآيتين كدليل على رجعة المكذبين من محض الكفر أو الشرك أو النفاق محضا كما ورد في الروايات، في مقابل من محض الإيمان محضا وهم الذين يخرجون. هناك آيات تدل على حشر جزئي قبل حشر يوم القيامة، والأهم الذي يبين لنا الرجعة بشكل مفصل، لأن هذه الآيات قابلة للتوجيه بحيث لا تنطبق على الرجعة وإن كان خلاف ظاهرها،
ولكن هذه الآية واضحة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا.
نعم قد يقول لك المفسر الذي لا يعتقد بالرجعة كما قال مفسر أهل السنة الذين لا يعتقدون بالرجعة، أو بعض مفسري الشيعة.
أحسنتم،
من هنا أنا ذهبت إلى النصوص. أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين يعلمون الكتاب والحكمة، وهم ترجمان القرآن، وهم الثقل الذي يوضح مكنونات الكتاب، وهم الذين يعلمون تنزيل وتأويل الكتاب. من هنا تواترت الرواية عن أهل بيت العصمة في الجملة في أن قوما من الصالحين والفاسدين سيخرجهم الله سبحانه وتعالى في الرجعة قبل يوم القيامة.
يعني الرجعة الآن،
وهذه النصوص واضحة،
الرجعة للصالح والطالح على
نعم سواء. لصنف من الصالح ولصنف من الطالح.
نعم طبعا.
أما من خلط صلاحا وطلاحا فأكثر الروايات على أنه لا يرجع،
يعني
من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر أو الشرك أو النفاق محضا.
هذا هو.
والمحض محضا يعني كان خالصا في الإيمان وعلى رأسهم الأنبياء والأوصياء. من محض الكفر أو الشرك هم الذين هم خالصون في الكفر أو الشرك أو النفاق. على هذا الأساس الرجعة في الجملة كمعتقد أمر مسلم، رواية صريحة وصحيحة، والغريب ذهاب البعض إلى تأويلها برجعة دولة الحق وأنها دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن نص واحد من نصوص الرجعة التي هي تفوق 200، وربما ذهب البعض إلى أنها 500، وجمع الكثير الكثير منها المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الإيقاظ من الهجعة ولم يأتي على آخرها، وجمع المحدث المجلسي في آخر المجلد المعد لإمامة الإمام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فوق 300 رواية، وفيها الكثير من الروايات الصحيحة سندا، وليس فيها ولو رواية واحدة تشير إلى أن المقصود من الرجعة رجعة دولة الحق، كلها تتحدث عن انشقاق الأرض ورجعة أشخاص إلى الدنيا.
نعم.
ومن هنا عدك بعض أكابر علمائنا كالعلامة الطباطبائي في الميزان أو العلامة الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الاعتقادات أن الاعتقاد في الرجعة من ضروريات دين الإمامية ومذهب الإمامية. على هذا الأساس الرجعة تحتاج إلى بحث مفصل، بحث عقائدي متشعب وفيه كثير من الشبهات وكثير من الأجوبة صنفت فيه كتابات مستقلة.
نعم.
والرسائل مستقلة. نستدل نحن بجملة آيات بظاهر هذه الآيات، أنا لا أنكر أن الآيات ليست نصا في المطلوب قابلة للتوجيه والتأويل، لكن الذي يحسم القضية هي الروايات المتواترة في الجملة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي فسرت الرجعة بحشر خاص في عالم الدنيا قبل يوم القيامة.
نعم، هناك طبعا إكمال لهذه الآية، يقول تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الأخت هنا السائلة تقول بأن هذه الآية تشير إلى أن هذا الخطاب هو في يوم القيامة، فكيف تطبقونه على الرجعة؟
أولا، خطاب الله للناس لم يبين في الآية كيف كان هذا الخطاب، هل هو خطاب مباشر غير مباشر؟
حتى إذا جاءوا،
وكما يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس بالدنيا في الآخرة في يوم القيامة يمكن أن يخاطبهم في الرجعة. نعم. الرجعة هي من إرهاصات ومقدمات يوم القيامة في الحقيقة بحسب عقيدتنا في مذهب الإمامية.
نعم.
أنا لا أقول إن مثل هذا التعبير لا يثير شبهة ما في القضية، لكن قلت الذي يحسم القضية بشكل كامل هو تفسير أهل البيت عليهم السلام لمتشابهات القرآن، إن كانت آيات التي يستدل بها على الرجعة من المتشابهات، وبعضها ليس من المتشابهات بل هو من الظواهر. موضوع الرجعة موضوع اعتقادي يحتاج إلى ممارسة عملية للآيات والروايات. للأسف الشديد أسف كثيرا أن لا أستطيع أن أوضحه بشكل كامل للإخوة والأخوات، لأن هذا البرنامج مبني على الأجوبة المختصرة ولا يمكنه أن يدخل في تفاصيل هذه القضايا، وإن كان لابد لإذاعتنا المباركة أن يكون لديها برامج اعتقادية ترشد الإخوة والأخوات فيما يرتبط بهذه القضايا الاعتقادية التي قلما عرضت في الكتب فضلا عن القنوات والإذاعات، وقلما تطرق إليها، وربما دخلت على المؤمنين الشبهة من هذه الجهة نتيجة ما يسمعون من شبهات في مجتمعاتهم المختلطة. وتعلمون أن بعض الفرق المستحدثة في الإسلام ربما أكثرت من إثارة الشبهات على مذهب الحق، فلا بد من عقد برامج متتالية متتابعة لترشيد الحالة الاعتقادية في مثل هذه العقائد التفريعية إن صح التعبير.
نعم.
ليتضح عمقها الفكري في الكتاب والسنة الشريفة
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ، وبهذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إليكم فيما يلي عنوان الإيميل: radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.